أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين، وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة قلت لكم أنني لا أخرج في بث مباشر على الفيسبوك إلا أن يكون الأمر شديدا، وحقيقة هذه الحقيقة لا يماري فيها أحد. أن المرأة وأن العبد عموما لا يدري إذا نام متى تكون قومته، فربما ينام النومة التي لا قيامة له فيها إلا حينما ينفخ في الصور، وعندئذ نقوم لعرض رب العالمين. ولمثل هذا اخترت أن أقول كلمة لعلي أن أنام فلا أستيقظ ثارة أخرى، ولعلي أن ألقى ربي سبحانه وتعالى. يا أخواني الكرام، أنا لا أريد أن أنضم إلى معسكر الذين يسبون ليل نهار في السلفية المعاصرة، ولا أريد أن أنضم إلى أولئك الذين يستطيلون بألسنتهم ويستعرضون عضلاتهم على إخوانهم ويطعنون ليل نهار في هذا وفي ذاك. ولكن هناك أخطاء منهجية، هذه الأخطاء لابد من إظهارها. بدءا، السلفيون ليسوا شرا، ولكن هناك أخطاء، وهذه الأخطاء يجب أن تتدارك. هذه الأخطاء تحدثنا عنها، تحدث عنها في جلسات خاصة، تحدثنا مع بعض الأكابر عنها، أرسلنا لهم بعض الكلام، لامونا في بعض الأوقات ووبخونا وقالوا هذا كلام غير صحيح، وهذا الكلام ينبغي أن يكون كذا ومكانه كذا، إلى يعني هذه الحوارات التي تدور في الغرف المغلقة أو تدور في المجالس الخاصة. ولكن ما يحدث الآن هو عملية هدم للدين يقوم بها بعض المشايخ عن طريق هدم أئمة الإسلام. نحن أوتينا من قبل هذه الخطوة عدة مرات، مرة من قبل الشيعة الذين أرادوا أن يهدموا الإسلام، فلما أرادوا هدم الإسلام ذهبوا إلى هدم الصحابة أولا، فإذا أنت هدمت الناقل بعدها يهدم المنقول، والآن تكرر نفس العملية ويكرر الأمر بذاته بنفسه بنفس الخطوات، ولكن بطريقة أخرى. نفس القصة حينما يأتي واحد علماني ولا واحد ليبرالي ويريد أن يطعن في العلوم الشرعية يتكلم بطريقة أو بأخرى، سأبينها لك الآن. طيب، أنا عندي عدة مشاكل الآن. المشكلة الأولى حينما نأتي للحكم على السير وعلى التواريخ، وحينما نأتي للحكم على كتب التفسير، تجد الأخ من هؤلاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأرجو أن لا يغضب أحد مني، وإذا غضبت يا سيدي فليغضب من يغضب إذا رضي الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت أصدقاء، ولكن هذه الصداقة سأحتج عليك فيها بقول ابن القيم الذي تحتج أنت به دائما علينا، أن شيخ الإسلام إلينا حبيب ولكن الحق أحب إلينا من كل أحد. فدعونا نتكلم بصدق، دعونا ننقض ذاتنا قبل أن يأتي أحد فينقضنا نقدا عجيبا. إليك البيان. يعني على سبيل المثال، هل يا إخواني وأخواتي علمتم عن أئمة الإسلام في وقت من الأوقات أن كل فن من فنونهم يتفق مع علم الحديث؟ نعم، نحن أمة الرواية، نحن أمة الإسناد، كل شيء أتى إلينا بإسناد، لا نختلف في هذا. ولكن ما هي مقاييس قبول الخبر عند أهل الحديث؟ هل هي نفسها عند أهل السير؟ هل هي نفسها عند الفقهاء؟ هل هي نفس المقاييس عند أهل التفسير؟ مستحيل. هل هي نفس المقاييس عند أصحاب اللغة؟ هذا مستحيل. كل فن له نظرته إلى الخبر، وله أحكامه في قبول الخبر، وله أحكامه أيضا في التعامل مع هذا الخبر من ناحية ألفاظه ومن ناحية دلالاته. فلنأخذ مثلا السيرة النبوية كمثال من الأمثلة. السيرة النبوية لما واحد يطلع فيقول لك حديث الحمامة على الغار ليس صحيحا، وأغنية طلع البدر علينا وانشود طلع البدر علينا لم يحدث هذا الكلام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الكفار والمشركون في دار الندوة حتى يقتلوه هذا لم يجري وهذا لم يحدث. إذن كل ما تفعله الآن أنك تقول بنفس الكلام الذي يقوله إسلام البحيري ولكن حضرتك تقوله بصيغة فيها شرعنة، لكن حضرتك بلحية وبجلباب. إسلام البحيري يهدم من ناحية وأنت تعينه وتهدم من ناحية أخرى. بمعنى إيه؟ بمعنى يا سيدي الفاضل حينما تتحدث بهذه الكيفية هذا يدل على عدم إلمامك وجهلك بحكم أهل السير وبحكم أهل التاريخ على الأخبار، لأن أهل السير شهرة الحديث عندهم تغني عن إسناده، وأهل الحديث اللي حضرتك تحتج بهم علي هم أنفسهم يتعاملون بمثل هذا المنطق مع التاريخ، ويتعاملون بعد ذلك مع السير بمقاييس أخرى غير مقاييس الحديث. يعني مثلا ماشي، حضرتك لما تيجي تتكلم وتقول إنه حديث الحمامة مثلا على الإيه، حديث الحمامة على باب غار ثور، هذا الحديث ابن كثير عليه رحمة الله قال أن إسناده جيد، الإمام البيهقي عليه رحمة الله ممن قالوا بهذا الكلام، يجي واحد لا 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 أصل حديث موضوع لا صح من قريب أو من بعيد، يلا بقى خلينا على جنب دلوقتي، يبقى الحديث ده غير صحيح. اثنين، إنه قريش لما اجتمعت في دار الندوة هذا الكلام غير سليم وغير صحيح لأنه لم يأتي بالإسناد الصحيح. يا سلام، الواقدي محمد بن عمر عند أهل الحديث متروك في حديثه لكن في المغازي التعويل عليه، ابن إسحاق نفسه حسن الحديث وهو يعني مدلس عند أهل الحديث ما لم يصرح بالتحديث، وانتم عارفين أن التدليس بتاعه هو تدليس الإسناد على طول، ولكن عند أهل السير يعتمد عليه في السير وأهل الحديث يعتمدون عليه. يبقى أنت بتعمل إيه؟ يبقى أنت بتقول كده حينما تضاعف كل هذه الأحاديث وتنسف هذا المنهج، يبقى أقول لحضرتك أنت بتعمل إيه؟ أنت أهديت للعلماني وللليبرالي وللشيعي إنك تقول له إن هذه الأمور لم تصح وإن السيرة النبوية كلها على بعضها كلمتين ثلاثة أو 70 صفحة أو 80 صفحة. أنت بالضبط عملت زيه، أنت نفيت العلم، أنت اتهمت علماء الإسلام بالغفلة على مدار القرون السابقة حتى أتيت أنت ومشايخك فبينت أن الأمة لم تكن على بصيرة، الأمة كانت على عمى، وحضرتك دلوقتي اللي جيت وبتبصر الأمة. القرون اللي فاتت كلها وأنا هحتج عليك بقى بكلام مشايخك برضو، لما مشايخك يقعدوا يتكلموا ويقولوا هو معقول الحديث يمر على آلاف المحدثين ثم تأتي أنت فتضعفه يا فلان، هو معقول أن منهج أهل السير ومنهج أهل التواريخ ومنهج أهل التفسير يمر على آلاف المحدثين في زمن طويل وفي قرون متعاقبة ثم يأتي واحد من تلامذتك ويقول بعد ذلك أنت أو غيرك أو تلميذ غيرك يعني ويقول إنه لا يصح كل هذه الأحاديث؟ تعال سيدي اقرأ عن الحافظ الضمياطي. حافظ الضمياطي هذا في مرة من المرات طلعت في دماغه كده عليه رحمة الله إنه هو لا يتعامل في السير إلا بالحديث الصحيح. ماذا قال عنه كتاب السير؟ قالوا ولكنه لما تضلع من العلم، شوف قال إيه، تضلع من العلم، عاد إلى الحق وعاد إلى ما كان عليه، لأنه فهم إن الخبر عند أهل الحديث حاجة والخبر عند أهل السير حاجة والخبر عند أهل التفسير حاجة تانية. يعني إحنا لما نيجي مثلا نتكلم عن إيه، نتكلم مثلا عن حاجة زي التفسير الإسرائيليات والموضوعات اللي فيها، هل الرجل المفسر ده مغفل؟ يعني أنت تعتقد أن الإمام الطبري كان مغفلا مثلا؟ الإمام الطبري عليه رحمة الله ده واحد، ده أول واحد كتب التفسير بالمأثور أو أول كتاب وصل إلينا، لأنه بيقولوا أن في واحد تاني أفريقي له كتاب قبل، لكن أول تفسير وصل بالإسناد بالمأثور إلينا هو تفسير شيخ المفسرين هو الإمام الطبري عليه رحمة الله. فهل أنت تتوقع أن الإمام الطبري كان مغفلا؟ هل تتوقع أن الإمام البغوي كان مغفلا؟ هل تتوقع أن الأئمة الذين نقلوا الإسرائيليات كانوا مغفلين؟ لا، هو حينما نقل الإسرائيليات لم ينقلها لك كنقل فلان للحديث في كتابه، أمال إيه؟ هو أراد أن يبين معنى معينا في السورة القرآنية أو في القصص القرآني. لما يجيب قصة التابوت والسكينة هو قال إن السكينة كذا إن التابوت كذا، يريد أن يوضح هذا الأمر، لكن هو لا يريد الإسناد، لأن هذا العلم كما قال ابن عطية ليس من قبيل ما يحكم عليه صحة وضعفا. هو أنت تقدر تحكم على الشواهد الشعرية يا باشا؟ هي الشواهد الشعرية اللي المفسر يأتي بها تقدر تقول أنها مسندة إلى أصحابها أو أنها غير مسندة إلى أصحابها؟ وفين أنت من كلام الإمام أحمد أن علوما ثلاثة لا أصل لها، وذكر منها اللغة وذكر منها التاريخ وذكر منها التفسير؟ فحضرتك لما تيجي تتكلم يا فندم، من فضل حضرتك اذهب إلى مناهج القوم، اعلم كيف يحكمون على الخبر، كيف يقبلون الحديث. لما نيجي نبص مثلا ان شيخ من المشايخ يطلع يقول ان الفقهاء اجانب عن علم الحديث، من الذي قال هذا الكلام يا سيدنا مولانا؟ انت على رأسي والله العظيم، لكن من الذي قال ان الفقهاء اجانب عن علم الحديث؟ هل انا اتصور مثلا ان طفل صغير يطلع يقول ان ابا حنيفة قد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان ابا حنيفة غير متبع لرسول الله، واحتج عليه بآية المحنة اللي هي في سورة آل عمران لما قال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ اي تصور ان ابا حنيفة الرجل الذي اثنى عليه الامام الشافعي واثنى عليه علماء زمنه اللي هم أثنوا عليه ثناء كبيرا وثناء عظيما، هل يتصور أن هذا الرجل يأخذك بعيدا عن كتاب الله وعن الاتباع؟ يا سيدي الفقيه حينما تحدث عن الحديث يتحدث بشكل الصيدلي مش بشكل الطبيب، كما كانت المحاورة ما بين الإمام الأعمش وما بين الإمام أبي حنيفة. الأعمش الذي كان محدثا يكتفي بأخبرنا وأنبأنا وحدثنا، قال عنه أبو حنيفة أنه لم يصم رمضان يوما ولم يغتسل من جنابة يوما، لأنه كان بيعتقد أن الصيام بعد الشروق، وكان يعتقد أنه لا غسل من إكسال، يعني لابد من نزول الماء، لابد من نزول المني حتى يغتسل، لأنه خد بالحديث فقط. يا فندم حضرتك لما ترجع إلى ترجمة شعبة وترجمة ابن علية ستعلم أن هذين الرجلين إنما كانا إمامين لأنهما جمعا ما بين إيه وإيه؟ ما بين الفقه والحديث، ما بين الفقه والحديث الاثنين، فكان مبرزين في هذا الاتجاه. لكن يا سيدي الحديث للحديث والفقه للفقه، والحديث للحديث والتفسير للتفسير، والحديث للحديث والتاريخ للتاريخ، مش ممكن الخلط ما بين المناهج دي. احنا وصلنا الى مرحلة اننا نهدم تراثنا بايدينا. انت تعرف انت لما تقول ان موضوع الاسرائيلات في كتب التفسير انها امتلأت بهذه الكيفية بكل هذه الاسرائيلات، معناها انت اهديت هدية لكل واحد علماني وليبرالي وقلت له خد يلا الكتب دي لا تصح، ما يصحش بها الا بضعة اشياء، يلا بينا بقى نحط التفسير. لا، ده الامور وصلت الى ما هو اشد. الامور وصلت يا سيدي يا محترم يا طيب، وصلت الى انه واحد يقول لك ان الامام الطبري كان أعجميا ولولا عجمته. الإمام الطبري الذي تضلع من علوم العربية والذي يشهد له بأنه شيخ المفسرين، يطلع واحد على الفيسبوك كل مؤهلاته أنه بيعرف يكتب جملتين ثلاثة، ما بيعرفش يحط الهمزات ولا بيعرف يحط الياء، يطلع يقولك الإمام الطبري كان عنده عجمة وكان غريبا عن اللغة العربية؟ ما هو باقي دي الأشكال اللي احنا بنقابلها دلوقتي، يعني مرة الطعن في أبي حنيفة ومرة الطعن في الإمام الشافعي، واحد يقول لك أنا هرد على الشافعي وأبي الشافعي. لا والله، لا، خطأ الشافعي أحب إلينا من إصابتك ألف مرة يا أخي، لأن الإمام الشافعي لا يتصور في حقه أنه كان يأخذ الناس بعيدا عن دين الله عز وجل. الفقيه له منهج، له نظرة إلى النصوص، وله مناهج في أدلته يستقرئ هذه المناهج، ثم بعد ذلك له نظرة تتسق مع بعضها البعض، وله سياق معين، وله منهج محكم. الصغار قليل العلم فقط هم من يتهمون الأئمة بأنهم خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا غير متبعين، وأنهم لم يتبعوا قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما هو الكلام ده بقى هينطبق على الإمام مالك. يعني الإمام مالك عليه رحمة الله لما قال بعدم نجاسة الكلب، ماشي، الإمام مالك قال لأنه هذا الحديث يروى اللي هو حديث أبي هريرة، ولا أعلم كيف يروى، لأنه لما روي روي بأن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رواه بعدة إيه، مرة ثلاثة، مرة سبعة، مرة في الغسل. فالرجل قال إنه هذا الفقيه أو هذا الراوي إنما غاير أو خالف ما قد روى. بعد كده جت بقى القضية اللي هي بتاعت إنه العبرة بما روى الراوي وليس العبرة بما فعل الراوي. طيب يبقى إذن حضرتك دلوقتي لما تيجي تتكلم وتحكم على الناس، تحكم على أبي حنيفة في موضوع أنه قال بعدم وجود الولي، لماذا؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله لم يصح الحديث عنده، كان في بيئة عراقية تتهم بالكذب، فكان يحتاط في مسألة قبول الحديث، وإن كان يعمل به من قبيل الورع أو من قبيل سد الذرائع في بعض الأحوال. إذن حينما نتحدث عن المناهج لابد يكون عندك مناهج معينة، لابد تكون فاهم المناهج بتاعت المفسرين، مناهج الفقهاء. يعني إيه يا فندم؟ يعني حضرتك لما تيجي تتكلم مثلا، وأنا الكلام ده كتبته من كم يوم، لما تيجي تتكلم على كتب الزهد، الإسرائيليات التي لا تصح، يا حبيب أخيك هو الإمام أحمد يشك فيه. هو الإمام أحمد لما راح وعمل كتاب الزهد، وهو الإمام أحمد الذي كان الشافعي يقول ما قال عنه أحمد أنه حديث فهو الحديث، هل يشك فيه؟ لا، ما يشكش في الإمام أحمد. لكن الإمام أحمد لماذا كتب كتاب الزهد؟ ولماذا جاء بهذا الكم الكبير والعريض من الإسرائيليات؟ لأنه يريد أن يرقق قلوب من معه، والكلام جاي بالإسناد، هو عايز المتن بس، لا يريد إلا هو، يريد عملية ترقيق للقلب. يجي بقى احنا عملنا كده للأسف في مرحلة زمنية، احنا عملنا كده وده خطأ، وأنا أعترف به أن احنا عدنا نحكم على هذه الأحاديث ونجرح في الإمام أحمد، ونجرح بعد كده في الإمام هناد في زهده، وعبد الله بن المبارك في زهده، وكمان أبي داود في زهده. كيف أنقل هذه الإسرائيليات؟ كيف ابن قدامة في كتاب التوابين ينقل هذه الأخبار؟ وكان بينقلها من باب التربية الروحانية، ومن باب التربية بالرقائق لا أكثر ولا أقل. وجينا احنا وبهدلنا الدنيا، لان احنا ما كناش فاهمين الناس دي كانت بتكتب ليه. برضو في كتب الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير كان لازم حضرتك تنتبه الى منهج هؤلاء حينما كتبوا هذا، انما كانوا يريدون المعنى لا يريدون الرواية في حد ذاتها. برضو السير، ما هو انت النهاردة لما تيجي وتقول لي اصل ما كانش في راجل نجدي ولا حاجة، اصل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له طلع البدر عليه، لا يا حبيبي، قالوا له طلع البدر عليه ماشي، وإن كان أثبت عشان منهج حضرتك قيلت له في مرجعه من تبوك. يعني أنت مثلا أنت مفكر نفسك أنت الواعي وغيرك هم المغفلون. يعني الإمام الزهري كان عميلا حينما روى أنه أبا بصير بني على قبره مسجدا مثلا، يعني مثلا يعني على سبيل المثال كان عميل من العملاء مثلا. يعني لما يجي مثلا شيخك ويقول والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا، هذا لا يصح، لا 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 لا، هذا لا يصح من قريب أو من بعيد، ولكن وجدنا رواية أخرى وفيها أنه قال انظروا أترون هذه الشمس طالعة؟ قالوا بلى. قال فما أنا بأقدر على أن آتي لكم منها بشعلة على أن أترك ما يعني أدعو إليه. طب ما هو الأمور هو الأمور هي واضحة أن هذا الحديث له أصل مندرج تحت أصل عام ومندرج تحت أصل كبير ومقبول. ولما يجي واحد زي ابن كثير ويجوده وانت أصل شيخك، أنا طبعا مش عايز أقول أسماء، ليه مش عايز أقول أسماء؟ ما أنا عارف أنني لن أنجو من الألسنة، تمام، وأنا ما بحبش يعني أشتم حد بالتعيين خلاص، إلا إذا كان يعني مارقا أو علمانيا أو ليبراليا. لكن الناس اللي لها حسنات كثيرة نعترف بحسناتها، ولما يجي نستدرك عليها بنستدرك عليها بالأدب. أنا دلوقتي بتكلم في إطار عام، فعشان الشيخ فلان الفلاني اللي بيصحح الحديث وبيضعفها قال ان الحديث ده ضعيف، يبقى الحديث ده ضعيف. طب ولو قال ابن كثير لا هو اعلم من ابن كثير، ازاي يعني؟ كيف؟ طب انا هقول لكم على مفارقة. فلان الفلاني من المشايخ عمال يضعف بقاله 3 سنين في اشياء متفق عليها ما بين المؤرخين ومتفق عليها ما بين كتاب السير، إن فلان مثلا ختم القرآن في 3 ليالي، فلان قرأ القرآن في 1 ركعة، عمل الكلام لم يصح. وبعدين سئل من الذي قتل سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه؟ قال قتله مروان بن الحكم. طب إيه رأيك إن أنا لما أخضعت الرواية لقوانينك أنت ولعلمك أنت ولقواعدك أنت وجدت أن هذه الرواية غير سليمة وغير صحيحة، ومع ذلك أنت قلت بها؟ طب بالله عليكم كيف؟ يعني كيف يستقيم هذا مع ذاك؟ اللي أنا عايز أوصله لك طالب العلم عشان أبرئ الذمة، واحد إن مناهج أهل السير غير منهج أهل الحديث، ولا يصلح أن تصبغ السيرة بمنهج الحديث، لأنه ما ينفعش، لأن ده له شروط في قبول الخبر وده له شروط في قبول الخبر. الحديث يكفر به ويخرج به من الملة ويدخل به إلى الإسلام، فما ينفعش، لازم تكون صارم فيه. 2، الفقيه نفس القصة، الفقيه له منهجه الذي يتعامل مع الدليل فيه. وبعدين انت لما تقول لي احنا فقه الدليل واحنا فقه الاوهام، احنا فقه الاوهام يعني احنا جايبين من بيت ابونا، يعني هل يتصور ان الفقهاء على مدار الزمان جاءوا بهذا الفقه من بيوتاتهم ومن كيسهم؟ طب ما هو ده نفس كلام ابراهيم عيسى في المسلسل بتاع رمضان، لما قال انا عايز قال الله قال رسوله، مش عايز كلام الفقيه. ما هو كلام الفقيه ايه؟ كلام الفقيه استنباط، عنده منهج للأدلة، عنده نظرة معينة محكمة. ما تروح تدرس تشوف أصول المذهب إيه، شوف نظرته إلى الحديث الأحد، شوف عمله بالحديث المرسل، انظر إلى القواعد التي أجراها، زي قاعدة سد الذرائع عند المالكية، زي قاعدة ما عمت به البلوى عند الأحناف. يا حبيبي شوف الكلام ده كله ماشي خلاص. وبعدين بقى ما قاله شيخك ليس سيفا على رقابنا، إن شيخك إنما هو شخص يخطئ ويصيب، وشيخك إن لم يحترم الأكابر ويحترم الأئمة لا. فإذا أهل السير لهم منهجهم، أهل الفقه لهم منهجهم، وأهل اللغة أيضا لهم منهجهم، وأهل التفسير لهم منهجهم. هذا أمر. الأمر الآخر التطاول على الأئمة. ليه؟ لماذا تتطاول على الأئمة؟ يعني واحد عمل ثروة من وراء سبه لأبي حنيفة، وأنا بعتذر لأخونا محمد سمير علنا. أخونا محمد سمير أنا أعتذر، أنا فهمت أنك ممن كنت يقع في أبي حنيفة، أنا كتبت لك على الخاص أعتذر إليك وأعتذر إليك علنا الآن، أنا فهمت خطأ أنك كنت تقول في أبي حنيفة شيئا. لا، رجل لم يقل، لكن في ناس عملت ثروة، عملت اسم على حساب أبي حنيفة النعمان، أبو حنيفة الذي عدله أئمة الفقه، يعني من الأئمة الأربعة أو من المذاهب الأربعة أو من المذاهب الثلاثة يا سيدي، عشان نخلي الأحناف على جنب. تطاول على أبي حنيفة، تطاول على الإمام الشافعي، حتى أن أحدهم قال لو أن أبا بكر قال هذا لرددته عليه. لا يا حبيبي، لا، أهل المذاهب ما أتوا بمذاهبهم هذه من أنفسهم، هم أتوا بالأدلة نظروا فيها. يعني الشافعية مثلا على سبيل المثال حينما يعني قالوا مثلا بالبسملة جهرا، قالوا لأنه كان في بداية الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال خوف وكان لا يجهر بالبسملة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر عليه الصلاة والسلام قال به، فإذا لهم دليل ودليل صحيح. القنوت عندهم فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، إذا هم لم يأتوا بشيء من عندهم، مش متصور أنهم مبتدعة، مش متصور أنهم يأخذونك بعيدا عن دائرة الاتباع. فليه التطول على الأئمة؟ لماذا حينما تتحدث عن شيخك تتحدث بأدب جم وتقف أمامه وأنت قد أحنيت رأسك أو طأطأتها؟ بلاش، ما بيحصلش الانحناء ده، لكن تطأطئ رأسك وسيدنا وحبيبنا وشيخنا ولا أستطيع أن أتكلم في حضرته. الأدب حلو، لكن الأدب مش مخصص، الأدب مع الجميع. إنه مش تقول أرد على الشافعي وأبو الشافعي، واحد تاني يطلع مين أبو حنيفة ده؟ لا، أبو حنيفة ده سيدك وسيدي اللي مخلفينك. أبو حنيفة هذا هو من وقف أمام طغيان بني العباس زي ما الإمام أحمد فعل وزي ما الإمام مالك فعل. أبو حنيفة هذا كانت له محاورات ومشاورات ومداولات مع الإمام مالك. أبو حنيفة هذا الذي الناس عالة عليه في فقه كما شهد له الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فأنت لما تيجي تتكلم عن أبي حنيفة تتكلم وانت إيدك في جنبك، تتكلم وانت بتطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. ابو حنيفه ده متوفى 150، يعني من القرون الثلاثه الاولى. بالمناسبه انا رجل شافعي، تمام، انا رجل شافعي. القصه الثانيه قصه انك تتطاول على الامام الشافعي، ده احنا في زمن عجيب، والله العظيم نحن في زمن عجيب. يعني احنا في زمن تطاولتم على ابي حنيفه، تطاولتم على كل ائمه الاشاعره في الفقه وفي الحديث، وربطتم بين الاشعريه وبين القبوريه وبين المذهبيه في سابقه لم تعرف، غير انه تطاولتم على ائمه المذاهب، غير انه كنتم تطاولتم على النصوص نفسها. انا مش عارف يعني ازاي واحد مبسوط ببوست يروح يكتب وبقى عالم وبعد كده يقول لك اصل التفسير خطا. من الذي جعله خطا؟ انت وشيخك، أنت ومن علمك، أنت ومن علمك فقط. يعني الأثر يمر على كل هؤلاء وفي الآخر ترجع أنت تقول مش عارف إيه عنه، لأنك أنت جاهل بأحكام هؤلاء وبقواعد هؤلاء. روح اقرأ عنهم، اسمع منهم، احنا بنتهم الناس اللي بيتهمونا انهم يسمعون عنا ولا يقرؤون عنا او لا يسمعون منا. مش ده الكلام اللي كان بيتقال اسمع مني بدل من ان تسمع عني؟ ما تروح تقرأ وتروح تتعلم. ولا هو كان هؤلاء يقصدون ابعاد الناس عن دين الله عز وجل؟ انما كانوا يربطون الناس بالله، لان كل هؤلاء بعلومهم وتخصصاتهم إنما كانوا يريدون أمرا واحد، تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. هم عايزين يعبدوك لله سبحانه وتعالى، يريدون تعبيد الناس لله. الفقه دقة الفهم يا سيدي، يا سيدي والله العظيم لا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا ابن جبرين ولا الألباني رحمهم الله عز وجل حيكونوا أعلم من الإمام الشافعي، ولا أعلم من الإمام مالك، ولا أعلم من الإمام البخاري، ولا أعلم من الطبري رحمه الله. مش هيكونوا أعلم منهم. معروف أن السابق أعلم من الآخر، معروف أو من اللاحق، معروف هذا الكلام. وأن كلما تقدمت كلما الأمور كانت أفضل. يا جماعة الخير، إحنا سقفنا مش ابن تيمية، سقفنا مش ابن القيم، سقفنا مش ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وكل هؤلاء على العين والرأس. إحنا سقفنا من وراء، سقفنا القرون الثلاثة الأولى. الناس اللي انت بتقدم لهم على طبق من ذهب كل ما تقوله الآن. لما يطلع واحد ويشكك في أحاديث صحيح مسلم ويقول ان الحديث ده حسن والحديث ده ضعيف في صحيح مسلم دون ان يكون له يعني اي سند غير ان شيخه قال بهذا الكلام، لما واحد يطلع ينتقد البخاري عليه رحمة الله وهو لا يدري ان الانتقادات هي انتقادات فنية فقط. نحن وصلنا لمراحل ان الأحاديث التي اتفقت الأمة على الاستشهاد بها وتصحيحها بطرقها يقولك لا حديث ما تصحش، ويستدل علينا من قبل الشعب هذا الكلام، واستدل علينا من قبل العلمانيين بهذا الكلام. روحوا شوفوا حديث تركت فيكم ما انت مسكتم به، شوفوا الراجل بتاع اليمن قال فيه ايه والتلميذ بتاعه قال فيه ايه، وجعلونا في ورطة بكلامهم هم، رغم ان كلامهم لا يعتد به ولم اعتد به ولم انظر اليه الا على سبيل التعجب. ما ينفعش الكلام ده خالص. انت ما بتعملش احكام جديده في القرن السادس والقرن السابع او في القرن الـ14 وبتحكم بيه على الاوائل يا سيدي الكريم، ما ينفعش تعمل كده. لا، الفن حينما نشا كانت له علومه، او الفن حينما نشا كانت له احكامه وكانت له قوانينه. نصبح الصبح نبص نلاقي الناس عماله تشتم في الامام الشافعي، والناس عماله تشتم في ابي حنيفه، وعماله تجرح في الامام مالك عليه رحمه الله، وواحد تاني عمال يجرح في الامام الطبري، وواحد تاني عمال هو في ايه يعني؟ لماذا تبدو أمتنا هزيلة في وقت يحاول فيه النحاف أن يسمنه؟ أنا ما أعرفش إلى أي حد سنصل. عمالين نضعف في الأحاديث كلها بتاعت السيرة النبوية، الأحاديث اللي متفق عليها ما بين أهل السير، الحديث التي اشتهرت ولها أصول، حضرتك جاي بتمحوها، بتقول لا لا تصح، وأنت لا تدري مقاييس الحكم ومقاييس قبول الخبر عند هؤلاء إيه. ده انقلاب اللي بيحصل، ده انقلاب على السلفية، والله أقولها حسبة لله. الذي يحدث هذا انقلاب على السلفية، وانقلاب على أئمة الإسلام، وانقلاب على الفقه الإسلامي. أي والله العظيم هذه شهادة لله، وأحتسبها عند الله وأقاب الله سبحانه وتعالى بها. أنا حابر ربنا إزاي وأئمة الإسلام الذين هدانا الله سبحانه وتعالى بهم يسبون، واللي بيسبهم واحد لم يبلغ معشار ما تعلم هؤلاء ومعشار ما كان عند هؤلاء من فهم وما عند هؤلاء من علم. يا أخي لا تتقي الله أنت وهو مشايخك، حينما يقف واحد فيتكلم فيهم تقف فترسل عليه الصواعق المحرقة والمياه المغرقة، وترسل عليه الألفاظ الأنوك الأرذل الجاهل ال. وبعد كده لما تقف وتسب في الأئمة يقولون شوف شوف العلم، انظر ماذا يقول هذا، انظر ماذا يفعل هذا، شوف العلم ده بيستدرك على فلان. يا أخي تعلمنا حتى أن من استدرك على فلان استدرك عليه بالأدب، وقدم فضله على عيبه، وقدم فضله على خطئه. وكما قال الإمام البيهقي رحمه الله من الناس من يوهب خطأه لفضله. نحن هنفضل كده 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 لحد ما نوصل بقى لأئمة التابعين، وبعد كده أئمة التابعين نوصل للصحابة، ونهد كل حاجة. هي كل حاجة بكلمة واحدة، هي كل حاجة بشيخ واحد، هي كل حاجة برأي واحد. ما تروحوا تقرأوا وتتعلمهم. إنما أقول إيه؟ والله العظيم أقول أنا مش عارف أقول إيه، مش عارف. الشيخ فلان قال هو ده، الشيخ لا يبقى هو ده وخلاص. الكتب كذا لا تخطاها أحد. المذهبية هي اللي عملت في الإسلام كده. وفقه الدليل عمل في الإسلام إيه؟ جمع المسلمين. ده هدم الصنعة الفقهية، ده هدم الاختلاف ما بين الأمة اللي هو اختلاف في الفروع اللي هو رحمة. إن أنتم عايشون في جحيم يا إخواننا والله العظيم، والله العظيم. أنا من ساعة ما سمعت اللي شتم الإمام الشافعي أنا مش متمالك أعصابي، والله أنا مش متمالك أعصابي. أنا عندي تعليمات إن أنا ما انفعلش، بس إزاي يعني؟ أنا مش فاهم إزاي يعني. يعني كيف بات هذا الرجل ليلته بعد أن سب الإمام الشافعي عليه رحمة الله؟ والله ما هو تعصب للإمام الشافعي، أنا دفعت عن أبي حنيفة ودفعت عن الإمام مالك ودفعت عن بقية علماء المسلمين، لكن ماذا يبقى لنا بعد أن يهدم هؤلاء الأئمة ويهدم التراث الإسلامي؟ إحنا عمالين مسكين معول وعمالين أصل ده ضعيف، أصل ده غير صحيح، أصل ده لم يصح، أصل ده كذا، والناس داخلة يعني الناس بتقولهم طب إحنا كده هنتعلم إيه؟ أيوة، ما عشان اللي كاتب ما هوش فاهم. ما أنا مش عايز أتهم حد بأنه هو جاهل بقى، إنما الجاهل هنا توصيف للحال، الجهل هنا مش سبة، الجهل هنا توصيف للحال. ما تروح تتعلم بتوع السيرة كتبوا السيرة ازاي، مقاييس قبول الخبر عندهم ايه. يقول لك اصل ده من طريق محمد بن عمر الواقدي. يا عم والله محمد بن عمر الواقدي في المغازي بتاعته احالوا عليه، يقول لك هذا لا يصح عن ابن عباس، اصل هذا من طريق علي بن ابي طلحة الوالدي عن ابن عباس، وعلي بن ابي طلحة لم يلقى ابن عباس. طب انا هقول لك على حاجه، انت تعرف المعلقات عند الامام البخاري؟ المعلقات دي اللي هو كان بيخليها زي عناوين كده، يقول لك وقال كذا، فانت عارف ان المعلق اذا جاء بصيغه التمريض بيبقى ضعيف، لكن اذا جاء تمام، اذا جاء خلاص بصيغه الجزم فانه صحيح. طب ايه رايك ان معظم التفسير الذي رواه الامام البخاري في صحيحه معلقا كان من طريق علي بن ابي طلحه الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ ايه رأيك ان هو كان كده؟ والحافظ ابن حجر لما بيوصل هذا الكلام في الفتح بيصله بهذه الطريقة. يبقى مين فيكم الصح؟ انت تعرف ان اهل التفسير يقولون ان هذه الطريق رغم انقطاعها هي طريق جيدة، ان الضحك عن ابن عباس ماشي اللي هو ابو روق وبشر ابن عمارة هذه طريق جيدة رغم ان الضحك لم يلقى ابن عباس برضو في كلام، إلا بقى إذا كان في جوايبر في السكة فيقول لك أصل جوايبر ده ابن سعيد تالف. إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ إيه رأيك بقى إن التفسير لما السدي ومر الهمداني ينقلان عن أبي وعن عبد الله بن مسعود هذا إسناد حسن؟ إيه رأيك عند أهل التفسير؟ لأنهم يعملون به، لأن التفسير البيان عن مراد الله والكشف عن مراد الله عز وجل. فلو عملت زي أنت بتقول كده حيبقى القرآن عندي مبهم، مش حيفضل لي حاجة خالص. إيه رأيك في الكلام ده يا عم الشيخ؟ مش عارف والله، مش عارف اقول ايه. انا الكلام تاه مني، لكن كل ما استطيع ان اقوله في النهايه انني ابرأ الى الله من هذا، ابرأ الى الله عز وجل من هذا المنهج، مش المنهج السلفي، ابرأ الى الله من منهج الطعن والتجريح الذي يقوم به بعض السلفيين، واعتذر الى الله سبحانه وتعالى عن ضعفي انني لا استطيع ان اصل بكل ما املك من صوت الى هؤلاء. انا لا املك الا هذا، ولا املك الا قناتي على اليوتيوب، لكن تكلمت مع أناس كثيرين، وفي الآخر خالص بنطلع إحنا يعني أولالات الأدب، وبنطلع إن إحنا أولالات العلم، والناس يقال لهم لا تشاهدوهم لا تصاحبوهم لا تفعلوا معهم كذا، أصل به أصل عليه أصل 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 في عقيدته كلام، أصل في فقه وكلام. والله أنت اللي تروح تراجع عقيدتك، وأنت اللي تروح تراجع فقهك، وأنت اللي تروح بقى يعني تتعلم. أنا بقولكش أنا عالم، معاذ الله. الناس تظل تتعلم حتى تموت، حتى تموت تتعلم، لكن تصفية وتربية احنا ما شفناش غير التصفية بس، شفناش غير التصفية، تعديل والتجريح ما شفناش غير التجريح والتجريح، والمعارك كلها معارك خاسرة، ما فيش ولا معركة، عمالين زي ذوات القرون كده او ذو القرون، كل واحد عمال يضرب بقرنه مع التاني لحد ما نتعب فنهدى، بعد كده نخش في معركة جديدة بس. انما ماذا قدمنا؟ طبعا لا ننكر فضل اصحاب الفضل علينا، عشان بس ما يبقاش ان انا ايه طالع بتكلم في حق الناس وبس. صاحب الفضل علينا اهلا وسهلا، ولا نقول اننا راينا شرا فقط، بل على العكس راينا خيرا كثيرا وتعلمناه. لكن ينبغي ان يفهم انك لما تيجي تتكلم في علم من العلوم تحيط به علما، انك لما تيجي ترد على حد تبقى فاهم مذهبه، انك لما تيجي تصحح وتضعف تعرف الناس دي صححت ليه وضعفت ليه، مش تبقى انت الحاكم على هؤلاء. لان هذا معناه انك بتنسف التراث، هذا معناه انك بتقول نفس كلام اسلام البحيري، نفس كلام ابراهيم عيسى، نفس كلام خالد منتصر، بس بتقوله بغطرة، بطاقية، بتقوله بلحية، بتقوله بصيغة فيها شرعانة حبتين. الفيديو ده انا مش همسحه، رغم ان انا عارف ان الفيديو ده هيعمل لي مشاكل، لكن يعني كيف سأقف امام الله سبحانه وتعالى وانا لم اقل كلمة حق؟ احنا ردينا على المبتدعة، احنا ردينا على العلمانيين، وردينا على الليبراليين، ردينا على الشيعة، ردينا على الناس دي كلها، والسهام كلها حاولنا ان نردها. ولو الواحد بحث عن عمل يعني يتقرب به الى الله عز وجل بعد الاسلام وبعد الايمان، لن يتقرب بعمل الا هذا الدفاع الذي كان يدافعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن امهات المؤمنين وعن آل بيت رسول الله وعن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينضم الى هذا العمل الذي يتقرب به الى الله دفاع عن هؤلاء الائمة. نحن عرفنا الله بهؤلاء الائمة، نحن نتعبد الى الله عز وجل باقوال هؤلاء الائمة التي او الذين نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بافهام متزنة وبقواعد محكمة وبنظرة لها سياقتها محكمة. فما ينفعش بعد ذلك كله ألا نعرف الفضل لهم. يا رب احنا مناش غيرك، احنا مناش غيرك يا رب، ولا ندعو سواك. يا رب اصلح فساد قلوبنا، يا رب وحد كلمتنا واهد الضال منا، يا رب اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وأعتذر إليك وأبرأ من كل خطأ، وأبرأ يا ربنا من كل قول قيل لا حجة لي فيه ولا قوة لي فيه إلا أن أرد فقط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.